نفسها معانينا واحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده ومن عبده وبنعمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسالة الحق حامل العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا بدمانا قد فديناه. هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه. له الشفاعة دون الرسل قاطبة فبالشفاعة رب العرش أرضاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل جنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان حتى يسمع كلام الله، اقتباسا من قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. الله عز وجل يخاطب نبيه صلوات ربي وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أفضل ما يشغل الباحثون وأفضل ما يتسابق فيه المتسابقون هو المدارسة كتاب الله عز وجل والغوص عن لائله والكشف عن حقائقه وأسراره. القرآن له تأثير في نفس المسلم، له تأثير حتى عزكم الله في الحيوانات حتى في الجمادات. تخيل أن القرآن أثر في نفوس غير المسلمين، مش بقول لك المسلمين، لا، أثر في نفوس المسلمين وغير المسلمين. في السنة الخامسة من البعثة النبوية المطهرة ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي الله تبارك وتعالى على مرأى ومثنى من صناديد الشرك والكفر. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيت الله الحرام وصلى الله تبارك وتعالى، وقرأ في صلاته آيات جليلة تخشع له القلوب وتتحرك لها الحجارة: أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اسمع، سجد النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث في البخاري، سجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد الصحابة، سجد المسلمون وسجد المشركون وسجد الجن والإنس. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. القرآن تعددت أنواع إعجازه، في إعجاز تعبيري، إعجاز بياني، إعجاز تشريعي، إعجاز عددي، هناك نوع من أنواع الإعجاز القرآني. هذا هو مضمون حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ألا وهو الإعجاز التأثيري. القرآن له تأثير في نفس سامعه أو قارئه، سواء كان مسلما أم حتى من غير المسلمين. انظر، القرآن أثر في نفوس المشركين حتى سجدوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى أثر القرآن في نفوس الجن حتى سجدوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. لذلك عاوزين نقول نريد عودة للقرآن، نريد أن نعيش مع القرآن، مش مجرد تلاوة، مش مجرد حفظ. كثيرون هم حفظة القرآن، ملايين في هذا الزمان من حفظة القرآن، ولكن كما أقول دائما: هل من حافظين له دستورا ومنهاجا ونظام حياة، أم نحفظه في الذاكرة وتنساه الأفئدة والضمائر؟ احفظوه نهجا تعيشون عليه، كفانا ضياعا. القرآن أعظم من أن يكون مجرد كلمات وسور، إنه بلسم ودواء، إنه نور وشفاء، إنه نظام حياة، إنه نظام أمة. ولكن أين الأمة؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين وزوج ابنتي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم، ولكن اسمحوا لي أن أرحب بأخي وحبيب الغالي صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز والمشرف العلمي على مركز يتلونه للدراسات القرآنية، هو باحث مرحلة ماجستير بكلية القرآن الكريم وعلومها، وحاصل على ليسانس قراءات، وحاصل بفضل الله تبارك وتعالى على إجازة في القراءات العشر بنوعيها الصغرى والكبرى، وبفضل الله حصل على المركز الثاني على الجمهورية في تخصص القراءات بالأزهر الشريف، وله العديد من الأنشطة الدعوية القرآنية التربوية، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها أينما حل وحيثما ارتحل. رحب بأخي وحبيبي الغالي الشيخ عبد الرحمن المحمدي. أهلا شيخ عبد الرحمن، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم البلاد والعباد. يعني أحييك على حبك الأزهر وانتمائك للأزهر الشريف، فأنا الأزهري ما حييته، فلئن أنا مت فوصية المسلمين أنا الأزهر. ربنا يبارك فيك ويحفظك، وأنت شرف لكل الأزهريين، ربنا يبارك فيك ويحفظك. الشيخ عبد الرحمن كما ذكرت هو مشرف في علم مركز زيتون ودراسته القرآنية، فضل الله معك القراءات العشر بنوعيها، وفي كل عام في كلية القرآن الكريم وعلومها في كل عام فضل أثناء دراسة الشيخ عبد الرحمن المحمدي كان بيحصل على المركز الأول مع تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده توفيقا وسدادا ورشادا، اللهم آمين. شيخ عبد الرحمن النهارده بنتكلم حلقة تحت عنوان حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. بيتكلم عن الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم، وصراحة لما فكرت ما لقيتش أنسب من الشيخ عبد الرحمن المحمدي حتى يحدثنا عن الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم. ولكن يعني ذكرت آنفا قول الله تبارك وتعالى وعن تأثر الجن بالقرآن الكريم، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. عايزين نستمع لتلك الآيات بصوتك العذب الجميل والتحبير لنا تحبيرا بأي رواية من الروايات.
بداية أرحب بأخويا وحبيبي الدكتور محمود، ربنا يبارك فيك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرأ أولا هذه الآيات برواية البزي عن ابن كثير المكي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، احسن الله اليكم. لا اخفيك سرا، اهل القراءات، اهل القران طبعا لهم مكانه في القلب لا يعلمها الا الله، وخاصه اهل القراءات، احبوا اهل القراءات، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم البلاد والعباد.
اللهم امين.
الشيخ عبد الرحمن النهارده بنتكلم حتى يسمع كلام الله. لماذا حتى يسمع كلام الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يسمع كلام الله، لأننا في زمن ندر فيه أن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى حق السماع. كثير من الناس يستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس بيتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن أين القرآن الذي يتلى في القلوب؟ وأين القرآن الذي يسمع في القلوب؟ المشركون كانوا يستمعوا كتاب الله سبحانه وتعالى، غير المسلم ربما يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هل وصل القرآن إلى قلب المسلم كما قال الله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله؟ حتى يسمع كلام الله، هل نحن نستمع كتاب الله وإلى كلام الله لأنه كلام الله؟ أم صرنا نسمع كلام الله لأنه صوت الشيخ عبد الباسط، صرنا نسمع كلام الله لانه صوت الشيخ مشاري، صرنا نسمع كلام الله لانه صوت شيخنا الشيخ طبلاوي عليه رحمه الله. نريد ان نستمع الى كلام الله سبحانه وتعالى لانه كلام الله، لا نريد ان نستمع الى كتاب الله سبحانه وتعالى لكونه صوت فلاني او صوت علاني. وهل لو لم يوجد هذا الرجل الذي قدر الله سبحانه وتعالى له ان يقرا القران لا نستمع الى كتاب الله سبحانه وتعالى؟ نريد ان نصل الى سماع كلام الله لانه كلام الله.
نعم، يمكن كثير مشاهدين بيسمعوا عن انواع عديده من الاعجاز القراني، اعجاز بياني، اعجاز تشريع، اعجاز عددي، اعجاز تاريخي، ولكن ممكن البعض يكون اول مره يستمع الى نوع من انواع اعجاز القران وهو الاعجاز التاثيري، فما هو الاعجاز التاثيري؟
وطبعا احنا عارفين ان الاعجاز ان القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى جعله معجزا او انزله معجزا. حتى في تعريف علمائنا اهل علوم القران يقولون القران هو كتاب الله المعجز. ومعنى كلمه المعجز ان القران الكريم لا يستطيع احد ان ياتي بمثل القران الكريم ابدا، لان الله سبحانه وتعالى تحدى به البشر جميعا، أو بل تحدى به الإنس والجن، كما قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي متعاونا. وبالتالي القرآن الكريم هو كتاب معجز، من يقرأ أي كتاب ويستطيع، حتى أن القرآن الكريم عفوا حتى أن القرآن الكريم عندما افتتح رب العالمين به قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهذا يدلنا على أن القرآن الكريم لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يأتي بمثل القرآن الكريم لأنه كتاب معجز. فأي إعجاز، إعجاز غيبي، إعجاز بياني، إعجاز علمي، إعجاز عددي، نحن اليوم في إعجاز تأثيري للقرآن الكريم، هذا يدلنا على أن القرآن الكريم هو كتاب جعله الله سبحانه وتعالى للبشرية لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. هذا من ناحية الإعجاز. أما من ناحية التأثير أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكتاب القرآن الكريم، يعني من يستمع إلى الكتاب إلى القرآن الكريم يتأثر مسلما كان أو غير مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن وفي القرآن أمر بتدبر القرآن لغير المسلم، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى في سورة المؤمنون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي أبائهم الأولين، كما قال الشاعر هما طريقان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. فكلمة التأثير أن القرآن لا يستمع إليه أحد إلا وأن يتأثر لابد. وبالتالي أي، هل هناك أي كتاب يمكن أن يقرأه أي أحد ويتأثر كما يتأثر بالقرآن؟ نحن نقرأ القرآن الكريم كل يوم ونستمع له كل يوم، ويقرأه الإنسان منا على مدار سنواته ختمة ختمتين ثلاثة أربعة، وفي كل مرة يفتح الله له بالقرآن ويتأثر بمعاني جديدة. هذا هو سر الإعجاز، ما أطلق عليه العلماء الإعجاز التأثيري في القرآن الكريم.
جميل. احنا في الحلقة الماضية مع الشيخ وائل ربنا يبارك فيكم بنتكلم عن حصان طروادة وبنتكلم عن غربة الدين، وقلنا إن على الغرباء الذين يصلحون إلى فسد الناس محتاجين في زمن الغربة أن يتمسكوا بالقرآن الكريم بالكتاب والسنة.
أكيد.
كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما لم تضلوا بعدي إلى آخر الحديث. فقلنا محتاجين التمسك بالقرآن ولكن مش تلاوة وحفظ وإنما العيش مع القرآن وتدبر صحيح. القرآن والتأثر بالقرآن الكريم.
صحيح.
وقدوتنا في ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كان يتأثر عليه الصلاة والسلام بالقرآن وهو من أنزل عليه القرآن صلوات
الله وسلامه. يعني في هذا المقام أتذكر أثر سيدنا عبد الله بن مسعود وهو يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود تخيل داخل على النبي علشان يتعلم قرآن، يقرأ حاجة جديدة، يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم آيات جديدة أنزلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود دخل عليه قال اقرأ علي. سيدنا عبد الله بن مسعود يعني يا رسول الله أنا عبد الله بن مسعود واحد من البشر العاديين جدا وجاي أسمع منك القرآن وتريد أن تستمع إلي كتاب الله أو كلام الله سبحانه وتعالى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ مستغرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحب أن أسمعه من غيري. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يستمع وعبد الله بن مسعود يقرأ، فيا لشرف عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود بدأ يقرأ في سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له رسول الله حسبك يا ابن مسعود. يقول ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. النبي ما كانش يستمع إلى القرآن الكريم لكونه يريد أن يسلي وقته. يعني بعض الناس عارفين السواقين في أول اليوم يقول لك أنا أول اليوم هستفتح بالقرآن، طب ونص اليوم مش قرآن؟ طب اخر اليوم مش قران؟ يجي الاولاد في الاجازه يقول لك انا اريد ان احفظ القران الكريم في الاجازه، يجي الاب والام انا عاوز احفظ ابني القران الكريم. طب تيجي الدراسه، طب هو فين القران؟ اين القران الكريم؟ هل القران الكريم هو اعاقه للناس ان يتفوقوا في دراساتهم؟ وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع الى كتاب الله سبحانه وتعالى ليس اي سماع.
وما زحم القران شيئا الا كثره.
بالضبط، وما زحم القران شيئا الا كثره. حتى في الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع له عند تلاوه القران الكريم ازيز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي عند قراءته للقران الكريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاثر بالقران الكريم عند السماع وعند التلاوه. فعند تلاوته صلى الله عليه وسلم ما كان يمر بايه فيها تسبيح الا سبح. من منا يقرا القران الكريم ياتي الى نداء يا ايها الذين امنوا ويقول لبيك يا رب يا ايها الذين امنوا 88 مره في القران الكريم. من من الناس ياتي الى اي نداء يا ايها الذين امنوا يقول لبيك يا رب؟ سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك، فاما خير تؤمر به او شر تنهى عنه. النبي كان لا يمر بايه فيها عذاب الا استعاذ الله من هذا العذاب، لا يمر بايه فيها رحمه الا وطلب الله هذا الرحمه. نحن نقرا القران الكريم من اوله الى اخره، ولكن اين هو القران؟
احسنت. طب الصحابه كذلك كانوا يتاثرون بالقران الكريم وكذلك التابعون من بعدهم؟
الصحابه تعلموا في مدرسه الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصحابه هم من نهلوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا التاثر. يعني لما ننظر الى سيدنا عبد الله بن عمر وهو قاعد مع اصحابه كده وعطش، تخيل اي واحد فينا كده بيبقى عطشان، قوم يا ابني هات اشرب. شرب الحمد لله، ربنا يديمها نعمه. سيدنا عبد الله بن عمر قاعد مع الصحابه فعطش، فطلب شويه ميه، وكان الجو حر شويه فجابوا له شويه ميه بارده. فبكى عبد الله بن عمر. فالصحابه حوالين ومستغربين، يا عبد الله يعني انت عايز تشرب جبنا لك شويه ميه تشرب، يعني ايه مشكلتك يعني؟ فسيدنا عبد الله بن عمر لفت انتباههم الى انه لا يفارق ذهنه القران. لا يفارق ذهنه كلمات القرآن وأحوال الجنة والنار في القرآن.
اختلط القرآن بلحمه ودمه.
بلحمه ودمه، الله ينور عليك. وبالتالي عبد الله بن عمر قال: لم تذكرت حال أهل النار ورب العالمين يقول فيهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فذكرت حالهم وحال أهل النار كما نعلم رب العالمين يقول في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا. منتهى طموحهم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، عايزين إيه؟ أن أفيضوا علينا. خلاص هم فقدوا الأمل إن هم يخرجوا من النار، نسأل الله العفو والعافية. فنعمل إيه؟ عايزين شوية مية، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. في الوقت ده رب العالمين يرد، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين، فترد عليهم الملائكة بهذا الرد. حتى كلمة أفيضوا تاخدنا كده، ورب العالمين يقول أفيضوا في وصف حالهم. وده بياخدنا يا دكتور محمود ان اهل النار، شفت الفيضان كده هو بينزل كده من فوق لتحت، وهذا يدل على ان اهل النار كانوا تحت، حالهم تحت واهل الجنه فوق. فاهل النار بينظروا لاهل الجنه افيضوا، ها نزلوا علينا شويه ميه، ها خدت بالك معايا. وفي نفس الوقت كلمه افيضوا العلماء بيقولوا لنا ماخوذه من معنى الزياده، شفت كده المعنى الفائض، فبيقولوا لهم هاتوا لنا شويه ميه من الفائض منكم. هذا حال الصحابة في تأثرهم بالقرآن الكريم.
شيخ عبد الرحمن، يعني كيف يتصدع أو كيف تصدع الجبال للقرآن ولا تتحرك له القلوب؟ كيف يتأثر الجماد بالقرآن ولا تتحرك له القلوب؟ لما نستمع إلى قول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لما جبل بيتصدع من خشية الله عند سماع القرآن، فما بالك بقلب لا يتحرك عند سماع القرآن؟ صحيح. فهذا قلب هو أقسى، نسأل الله العفو والعافية، من الحجارة، بل أقسى من الجبل. قبل أن يمكن نعرج على تلك الآية: لو أنزلنا هذا القرآن ونعقب عليها، عاوزين نستمع إليها بصوتك العذب الجميل.
طيب سنقرأ برواية حفص عن عاصم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
رائع رائع، أحسنت، لابد فوق، ربنا يبارك فيك ويحفظك.
اللهم
يعني تصدع الجبال للقرآن، فكيف لا تتحرك له القلوب؟
في نفس المعنى رب العالمين يقول في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. في هذه الآية في معنى أو في مقدر محذوف، أي لكان هذا القرآن. تخيل رب العالمين بيقول لو أن هناك كلام يريد القارئ أن يقرأه فتتأثر به الجبال وتتصدع به الأرض والجبال تتصدع والأرض تنشق لكان هذا القرآن. فأين هي قلوبنا؟ لذلك رب العالمين في سورة الحديد يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه الآية التي كانت سبب في هداية الفضيل بن عياض بعد أن كان في أقصى اليسار، صار الفضيل بن عياض في أقصى اليمين بمجرد أنه استمع إلى آية من كتاب الله تعالى. فأين نحن وأين قلوبنا من القرآن الكريم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بالقرآن.
آمين، اللهم آمين يا رب. طيب شيخ عبد الرحمن، علامات التأثر بالقرآن الكريم، إزاي أعرف نفسي أنا بتأثر بالقرآن؟ لا، كتير من الناس فاكر أن أهم علامة ويمكن هي العلامة الوحيدة من علامات التأثر بالقرآن البكاء. طبعا هذا شيء مطلوب، أن تبكي عند سماع القرآن، ولكن هل علامة واحدة فقط من علامات التأثر بالقرآن الكريم البكاء؟
يا سيدي الكريم، القرآن الكريم حياة. لا يكون القرآن الكريم، لا تكون علاقتي بالقرآن الكريم بمجرد أني ماسك المصحف وقاعد بقرأ أو قاعد بستمع إلى الشيخ يقرأ أمام القرآن الكريم. لابد للقارئ، لابد لصاحب القرآن، حتى أقول صاحب القرآن، أن يكون مع القرآن في وقت مجالسة القرآن وفي غير مجالسة القرآن. يعني حضرتك دلوقتي، أنا صاحب الدكتور محمود، هل أنا هظل صاحب الدكتور محمود طول ما أنا معاه؟ ولا هل انا هفكر في الدكتور محمود واسال عليه، ولو حسيته تعبان ربنا يحفظك ويعافيك هدور هسال عليه، عنده مشكله هقف جنبيه، في فرح هكون معاه، ليه صاحبه؟ فالقران الكريم لابد ان يتخذه الانسان منا صاحب. صاحب يعني ايه؟ معايا في وقت مجالسه القران الكريم وفي غير مجالسه القران الكريم.
خير جالس لا يمل حديثه.
عندنا الامام الشاطبي الله ينور عليك قال: لو ان كتاب الله اوثق شافع واغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. عشان كده الشخص المسلم، الشاب المسلم، عندما يكون مصاحبا للقرآن الكريم، القرآن الكريم ينير له حياته، يصير تفكيره تفكير قرآني، نظراته نظرات قرآنية، كلامه كلام قرآني، سمعه سمع قرآني، تعامله مع الناس تعامله قرآني. لماذا؟ لأن القرآن الكريم ربى في حياة المسلم كل أركان حياته، ما ترك القرآن الكريم أي شيء. حتى رب العالمين قال في الكتاب: ما فرطنا
في الكتاب
من شيء. عشان كده بنقول دوما ان الانسان المسلم ما ينفعش يكون علاقته بالقران الكريم بمجرد انه قاعد بيستمع الى تلاوه. نحن لا نقلل من قيمه سماع القران الكريم، ولكن نريد ان يكون لسماع القران الكريم اثر في غير وجود القران الكريم معاك.
صحيح.
انت دلوقتي مشيت في الشارع او القران الكريم مش معايا، ذهبت لكليتك كشاب مسلم بتدرس في الجامعه او ما فيش قران كريم معايا، يعني من صاحب القرآن الكريم حق المصاحبة أنار له القرآن الكريم حياته.
صحيح.
طبعا عندنا أمثال
من زمان.
نعم،
وأنار له كبرة حتى يأتي القرآن يعني يوم القيامة. نعم. في الحديث الصحيح فكن أنا وصاحبك
الذي كنت معك في الدنيا. القرآن يشفعني للعبد يوم القيامة. نعم
صحيح.
وبالتالي الإنسان لابد أن يكون مصاحب للقرآن الكريم في كل وقت، في نومه، في استيقاظه، في شارعه، في منزله، في كل فترات حياته.
طيب شيخ عبد الرحمن، يعني التأثر بالقرآن والأجهزة التأثير، الأجهزة التأثيري لن يأتي إلا بتدبر القرآن.
صحيح.
ولكن إلى الآن كثير من الناس مش عارف الفرق بين تدبر القرآن وبين تفسير القرآن. ربنا بيقول أفلا يتدبرون القرآن ولا أم كان معايا قلوب أقفلوها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله. يمكن الألفاظ كلها في القرآن التدبر، التدبر، ما الفرق بين التدبر والتفسير؟
تفسير القرآن، أنا لما أجي أقرأ القرآن الكريم فيه كلمة غايبة عني معناها، هعمل إيه؟ هروح أشوف تفسير وقول لي المعنى ديت، معنى الكلمة ديت معناها كذا. أيا كان، سواء كان تفسير إجمالي، تفسير تحليلي، تفسير موضوعي، أيا كان التفسير هذا أعرف معنى الكلمة ديت. تدبر القرآن الكريم ما بعد المعنى. إذا كان تفسير القرآن الكريم هو فهم المعنى، فإن المراد بتدبر القرآن الكريم هو معرفة مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات. أين أنا من هذه الآية؟ لذلك من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. يعني فليثور القرآن، يحط نفسه مقام أسئلة، ما الذي استفدته؟ لماذا قال الله كذا؟
هو ده كيف التدبر.
نعم، ده التدبر. أما المعنى التفسير هو أن تفهم معنى الآية القرآنية. لذلك لما نيجي نقول في التدبر نقول رب العالمين قال لنا في آخر سورة يوسف إيه؟ حكى لنا قصة رب العالمين سبحانه وتعالى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما ينفعش حد يقتصر على في قصة يوسف على أنها أحداث قصة، ده تفسير. لكن تدبر القصة يوسف مثلا عليه السلام، أن آتي لكل آية فيها ذكر موقف مثلا، أقول الموقف ده أعرف أستفاد منه إيه في حياتي.
صحيح.
أنا شاب زي سيدنا يوسف كان شاب، أنا أستفاد إيه في حياتي؟ سيدنا موسى كان شاب، عمل موقف مع ابنتي شعيب، أستفاد من الموقف ده في حياتي؟ كل قصص القرآن المذكورة، كل موقف يجي، ما الذي أستفيده في حياتي؟ وبالتالي الإنسان لو مشى مع القرآن الكريم هذا لهذب خلقه، ولا حسن كلامه، ولا صلح يعني حياته بكل أمر، الله سبحانه وتعالى يفتح له بالقرآن.
جميل يا شيخ عبد الرحمن. طيب في مواسم الأجر وفي مواسم الطاعة والعبادة كرمضان وغيره، في واحد منا يعني يريد مثلا حصول على العديد من الأجر. فمثلا على سبيل المثال في شهر رمضان، هل في شهر رمضان مثلا أو غيره من مواسم الطاعة والعبادة يعني نريد تلاوة بسرعة حضرية لكثرة الأجر، أم تلاوة مطمئنة مع التدبر؟
والله الناس دلوقتي في الموضوع ده بتختلف مع بعضها، يقول لك طريقين. واحد يقول أنا أريد أن أحصل كثير من الأجر، أنا عاوز من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى بالضبط كده. وبعض الآخر يقول لك أنا عاوز أجلس مع القرآن الكريم، لا أمر بآية فيها تسبيح إلا وسبح، آية فيها جنة إلا وتذكرت حل الجنة وعشت مع أهل الجنة، أهل النار لا تعوزت من أهل النار وخفت من أهل النار، نعمل إيه؟ طبعا علماءنا بيقولوا لنا أن تجلس مع القرآن الكريم لتتدبر وتقرأ بطمأنينة هو أولى من القراءة الحدرية لتحصيل مزيد من الأجر. علشان كده احنا شفنا وبكل أسف كتير جدا من الناس بيقرأ القرآن الكريم ليل نهار، كتير من شبابنا ربنا يبارك فيهم جميعا حافظ القرآن الكريم، ولكن أين القرآن؟ هو حافظ القرآن وقرأ القرآن الكريم في لسانه يوميا، ولكن أين تأثره؟ فاحنا بنقول تدبر القرآن، قراءة القرآن بطمأنينة مع تدبر أولى من القراءة الحدرية بدون تدبر. وده في نفس الوقت ما يمنعش أن الواحد يكون ليه جلسة مع القرآن الكريم، جلسة للتدبر في نفس الوقت جلسة لتحصيل المزيد من الأجر.
طب هل ممكن يحصل التدبر حتى مع التلاوة الحدرية بسرعة؟
مش ممكن، مش هقول لأ، وفي نفس الوقت هقول مش بالسهل. لابد للإنسان أنه ياخد مرحلة في الأول أن يتدبر القرآن الكريم بطمأنينة ويجري القرآن الكريم على قلبه، حتى إذا صار التدبر بالنسبة له مهارة.
نعم
خلاص، عنده مهارات التدبر، عنده أسرار اللغة العربية، عنده أسرار المعاني اللي بالنسبة له يستطيع أن يفقه القرآن الكريم، خلاص جمعت بين الحسنين.
وده بالظبط اللي حدث مع السلف الصالح، لما لسه الإمام الشافعي كان لسه خدنا في القرآن، لما سيدنا عثمان بن عفان كان يختم القرآن كل ليلة، فده معناه إن هم مش بيتدبروا القرآن، هم
أكيد
عاشوا مع القرآن،
أكيد
فهموا معانيه وغاصوا في لائله وكشفوا عن حقائقه ومعانيه وأسراره، ومع ذلك خلاص حتى لو قرأوا القرآن بسرعة بحد هم يتدبرون القرآن حتى في التلاوة الحضرية.
بس هو في البداية لحتاج إلى الطمأنينة.
نعم.
يعني لما سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن،
نعم،
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم العشر آيات، نعم، لا يتجاوزونها، نعم، إلى ما بعدها أو إلى غيرها حتى، نعم، يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. الإنسان في البداية بيحتاج ياخد قسط أو قدر من القرآن الكريم بسيط حتى يستطيع أن يفقه ويتدبر ويعمل، يفقه ويتدبر ويعمل. فإذا صار بالنسبة له تدبر مهار خلاص انطلق.
صحيح. يمكن النهارده في برنامج مع الشباب عاوزين نقول كيف أثر القرآن في حياة الشباب. يحضرني قول الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ممكن كتير مننا بيستمع وكتير من الشباب عارف وحافظ تلك الآية، بس فعلا اللي يعيش مع تلك الآية لما واحد يكون خايف من شيء يحدث له في المستقبل، يحدث مثلا يخشى حدوث ضرر أو شر له في المستقبل، بس يعيش مع تلك الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعلم أن تقدير الله عز وجل له خير حتى ولو الحسابات خلاف ذلك. يعني حتى لو الظاهر أمامه خلاف ذلك على أرض الواقع، ولكن الله عز وجل يقدر له الخير: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن هذه الآية على وجه الخصوص يعني أثرت فيها شخصيا وأثرت في نفوس الكثير، فعاوزين نقول كيف أثر القرآن في حياة الشباب.
عندي حاجة في القرآن الكريم اسمها قواعد قرآنية. ما ينفعش المسلم الشاب المسلم يقعد يقرأ القرآن الكريم بدون ما يكون جنبه كده ورقة يكتب فيها قاعدة قرآنية زي اللي حضرتك قلتها ديت: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. القاعدة القرآنية معناها إيه؟ اللي أنا أضعها قدامي في حياتي تنير حياتي في كل المواقف. الشاب لو فطن لهذه الآية مثلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لا يجزع لأي مصيبة. هيروح يشتغل، الشغل معصر شوية، حصل خناقة في الشغل بتاعه، مش هيتأثر. هو بالتالي هيعيش حياته مع القرآن الكريم لأن الله قال له: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فلا يجزع لمصيبة، وفي نفس الوقت يتعامل مع الموقف بشكل يحبه الله سبحانه وتعالى بما ذكر الله في القرآن الكريم. الشاب لو استنتج من القرآن الكريم، عندنا مثلا كتاب 50 قاعدة قرآنية معروف، كتاب قيم جدا، جايب لك من كل آية في مع كل آيات استنتج قاعدة قرآنية اللي هو حضرتك لو قرأتها، أنا لو قرأتها، أي حد لو قرأها، هذه مش مجرد حكمة أو موجودة في النتيجة أو الكلام، هذا كلام الله سبحانه وتعالى القائل لنا: ألا يعلم من خلق. وبالتالي القاعدة القرآنية أنا لما أخذها هتنفعني في حياتي، هتنفعني في شغلي، هتنفعني في بيتي، هتنفعني مع أولادي، هتنفعني مع جاري، لأن القرآن الكريم إنما هو منهج حياة كما نؤكد في هذا المعنى.
نعم. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها أمهات المؤمنين عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن.
صحيح.
كان صلوات ربي وسلامه عليه قرآنا يمشي على الأرض، ده اللي احنا عاوزينه. يعني نقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أين نحن من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الذي كان خلقه القرآن والذي كان قرآن يمشي على الأرض؟ القائد الطاهر الصابر الصادق الزاهد صلوات ربي وسلامه عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما نيجي ننظر للقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحضرني قول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور في هذه الآية يعني قيل أن مراد بها القرآن، على أن المعنى تفسيري أي جاءكم من الله نور هو القرآن وكتاب مبين هو القرآن، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نور والقرآن نور. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ننظر إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، ورب العالمين بيقول له كده: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدبني ربي في أحسن تأديبي، صلى الله عليه وسلم. أنظر لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أنظر لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مش هنظر لها على استقلال. النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة عندما وصفت خلقه قالت: كان خلق القرآن. يعني أنا عاوز أعرف أخلاق النبي. أي شاب يريد أن يتصف بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أنت الموضوع مش صعب. اقرأ القرآن، تدبر القرآن الكريم، انظر إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. خذ مثلا لما يأتي في سورة آل عمران رب العالمين ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كم من القواعد القرآنية وكم من أخلاق جاءت في هذه الآية. رب العالمين بيقول للنبي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انا كشاب دلوقتي، وخاصه ان الشباب دلوقتي في قوتهم وفي نفس الوقت الى مدى تاثر الشباب بالواقع دلوقتي، اين نحن من ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ احنا بنمشي في الشارع للاسف، كم من الشباب خناقات، كم من الشباب، كم الطرق مليانه بالاصوات العاليه والزعيق. ليه؟ بسبب ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هو عنده، هو فظيظ في معاملته، وبالتالي كل الناس بتتأفف منه، بيأتي يتعامل مع أي أحد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك دائما لابد ان كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اسمح لي في اطار اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اقول هذه هي محبه رسول الله. احنا كلنا عملنا شعارات الايام اللي فاتت الا رسول الله، ولا زلنا الا رسول الله، والدنمارك 2005 الا رسول الله، وجت فرنسا الا رسول الله، وجت كل العالم الا رسول الله. ولكن انا واقف مع شباب من فتره بسيطه، شباب في سن اعدادي، فبقول لهم انتوا سمعتم عن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الشباب قال لي ما اعرفش، وبعض الشباب قال لي ايوه. قلت له عملت ايه؟ قال لي انا غضبت من جوايا. قلت له طب تخيل انا صاحبك وشفتني بنضرب قدامك، هتعمل ايه؟ قلت له انا زعلان وهتسيبني كده؟ قال لي طب اعمل ايه؟ قلت له فين اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ فين القران الكريم اللي النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بيه في حياتك؟ فين الصلاه؟ فين بر الوالدين في حياتك؟ فين يعني اقامه القران الكريم في حياتك؟ ده المعنى اللي احنا نريد ان نصل اليه، محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبه اخلاقه، محبه هديه. انظر الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الرحمه، نبي الانسانيه، قال عنه رب العالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. في عندنا في القران الكريم مواقف كثيره جدا النبي عدى بها، موقف غزوه احد في اخر سوره النحل، رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لرسوله وتعليما لامته صلى الله عليه وسلم، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. بيتكلم عن مين؟ عن المشركين اللي طلعوه من بلده، اللي اذوه، اللي سبوه، اللي رموا عليه القاذورات، اللي عملوا معاه الغزوات كلها، ومع ذلك يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. طب يا رسول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لسانه حاله، ده قتلوا عمي، ده يعني مزقوا احشاءه. رب العالمين يقول له إن عاقبتم لطفا بالنبي فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لو خير الصابرين. هذا هو أدب القرآن الذي قال عنه رسول الله أدبني ربي في أحسن تأديبي. أسأل الله أن يرزقنا وإياك أدب القرآن وكل مشاهدين.
اللهم أمين يا رب. المشركون حتى تأثروا بالقرآن، ليس كذلك؟ جابر بن مطعم وغيره، عبد بن ربيعة وغيرهم. لو تذكر لنا بعض من الأمثلة تأثر المشركين بالقرآن الكريم حتى نقول أين نحن المسلمين من تأثرنا بالقرآن الكريم.
والله أنا بخجل لما بقرأ مواقف المشركين في تأثرهم بالقرآن، بخجل جدا لما يكون إحنا كلنا كمسلمين من منا تأثر بالقرآن، والمشرك وهو مشرك وبقي على شركه شهد القرآن الكريم بأنه تأثر به. عندنا جبير بن مطعم صار صحابيا رضي الله عنه وارضاه، وهو في حال شركه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي صلاه المغرب، النبي كان يقرا بايات من سوره الطور، بيقول استمعت الى النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. رب العالمين يتكلم عن المشركين، ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. يقول جبير بن مطعم هو مشرك، فكاد قلبي ان يطير. تخيل من جملة فكاد قلبي أن يطير، يعني واحد قلبه مش مستريح بمجرد أن يستمع آية. طب إحنا كم مرة استمعنا إلى آيات؟ كم مرة قرأنا آيات؟ لما تنظر لموقف الوليد بن المغيرة ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقرأ عليه آية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يروح للمشركين يقول لهم والله إني استمعت كلاما، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. يا جماعة ده قرآن، ده القرآن، القرآن الذي بين أيدينا، اللي بين أيدينا ده اللي احنا يوميا بنقرأه ويوميا بنضعه أمام أعيننا ويوميا بنسمعه بأولنا، هو القرآن اللي كان المشركين بيسمعوا وحالهم ده. والله ان له لحلاوه وان على لا وان عليه لطلاوه، القول مشهور. عندنا عتبه بن ربيعه لما راح للنبي، ان كنت تريد زوجه زوجناك افضل نسائنا، ان كنت تريد جاها جعلناك سيدنا، تمام كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يردش عليه، مش ده عايز يدخل في جدال. القران الكريم هو في لسانه حتى في جداله مع المشركين صلى الله عليه وسلم. مواقف المشركين دي كلها الواحد يقف،
حتى الطفيل يعني قبل الاسلام الطفيل قال له المشركون اياك ان تسمع محمد كلاما فانه قد اتى ناس بكلام فرق فيه بين الاخ واخيه. كان بيقول للطفيل اياك ان تسمع منه كلام لانهم يعلمون انه سيتاثر.
ولذلك في القران، القران الكريم حكى هذا المشهد.
نعم.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران. كانت مشكلتهم مع السماع، لماذا؟ هم عارفين ان سماعهم، مجرد سماعهم للقران ده هيأثر. تخيل بقى هو مش خايف انه يسمعه من ابو بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا حتى من صحابي عادي، هو خايف من حاجة واحدة بس، خايف من سماع القرآن. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ربنا يحفظنا وإياك.
في الدقائق المتبقية عن انتهاء وقت الحلقة عاوزين نقول ما الجديد لدى الشيخ عبد الرحمن محمد؟ طبعا الشيخ عبد الرحمن محمد دي ما وصل إليه من تفوق وتميز بفضل الله تبارك وتعالى، المركز الأول على التوالي في كلية القرآن الكريم، تدريب امتياز مع مرتبة الشرف، فضلا مشرف العلمي بمركز الدبلومه والدراسات القرانيه، المركز الثاني على الجمهوريه في مرحله تخصص القراءات، ربنا يبارك فيك وينفع بك. يعني لا شك ولا ريب ان السبب الرئيسي للقران،
أكيد
القران
أكيد
وهذه هي بركه القران.
أكيد.
فما الجديد لدى الشيخ عبد الرحمن المحمدي بعد انتهائه من كليه القران الكريم؟
هو انا احسب ان اخر لقاء مع حضرتك كان من سنين كده،
نعم،
وحصل بعض يعني الحاجات في النص كده، قعدنا نتواصل،
نعم،
نروح ولا نطلع ولا الكلام ده، لكن قدر
نعم
الله ان يكون لقائنا في الوقت ده، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني توفيق الله يعني حليف للواحد على مدار حياته العلميه التي ولا زالت في مرحله الماجستير. الحمد لله حاليا في مرحله الماجستير في كليه القران الكريم، واشرف بانتمائي لجامعه الازهر الشريف.
صحيح.
وانا النهارده انا عارف
من افضل
جاي بزي الازهري، مفتخرا بانتمائي للازهر الشريف، وربنا يبارك في شيخ ازهرنا فضيله الاستاذ الدكتور احمد الطيب، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيه عن المسلمين خير الجزاء وان ينصره في مواقفه. فنحن في الازهر نفتخر بازهرياتنا الحمد لله، الى جانب مرحله الماجستير في كليه القران الكريم. عندنا المركز يتلون بالدراسات القرانيه، نقيم العديد من برامج في تدبر القران الكريم، في تفسير القران، في علوم القران، في التجويد، في القراءات. بفضل الله لدينا برنامج اسمه مهارات مبتكره في تعليم القران، يهدف الى احياء الامه بالقران. عندنا الاطفال كلهم في سن مرحله الصغر دي، احفظ القران احفظ القران احفظ القران، ولكن فين تدبر القران؟ فكره مهارات مبتكره ان نجمع بين الحفظ والتدبر، ان نحيي فكره تعليم القران بدل من تدبر، بدل من عفوا حفظ القران الكريم. والحمد لله يعني هذه هي الحياه، يعني نود ان يستعملنا ربنا سبحانه وتعالى في خدمه القران الكريم وفي خدمه علومه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلنا خدما لكتابه سبحانه
طبعا
وتعالى.
الشيخ عبد الرحمن المحمدي ربنا يبارك فيك ويحفظك، يعني انت فرغت نفسك للعيش مع القران الكريم ولمدرسه القران الكريم
شرفا،
فابى الله تبارك وتعالى الا ان يرفع شانك وقدرك في
نسال الله
على مستوى العالم، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بكم بالقران الكريم. يمكن انت ما درستش اي كليه اخرى بجانب كليه القران الكريم.
انا حياتي مستقله بالقران، بقراءات القران، علوم القران.
وانا عاوز اقول برضو ان كليه القران الكريم في طنطا يمكن هي من افضل واحسن واجمل الكليات، اظن
لها فرعين
بفضل الله، فرع هنا في
لا هي
في
هي كليه
في طنطا.
نعم في طنطا
كليه وحيده،
كليه وحيده في مصر بالظبط.
نعم، وهناك فرع في
المدينه المنوره.
المدينه المنوره، ربنا يبارك فيكم ويحفظ بكم وينفع بكم بلادنا والعباد.
اللهم امين.
طيب الشيخ عبد الرحمن المحمدي رحلته مع القراءات، هل خلاص توقف عند قراءات العشر النوعية؟
احنا بدأنا يا مولانا بدأنا يعني احنا دلوقتي في مرحلة الماجستير تخصص القراءات وعلومها.
نعم.
انا اهدف في مرحلة الماجستير وفي مرحلة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، يعني انا يعني اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يستعملني في بيان اثر القران الكريم في حياه المسلمين، عفوا اثر القراءات في حياه المسلمين. القراءات مهمه على الجانب، على الجانب التشريعي، على الجانب الاسري، على الجانب الاجتماعي.
دي نقطه كنت لسه هتكلم معاك يا عبد الرحمن، ليه دلوقتي قل الاهتمام بعلم القراءات؟ علم القراءات اصبح يعني اصبح مندثرا. خلينا نقول ان بكل وضوح وصراحه دلوقتي لو شيخ دخل الصلاه وصلى بروايه او قراءه، الناس هتكون هو جايب كلام تاني، جاي حرف في القران. ليه الناس ما عندهاش علم دلوقتي بعلم القراءات وفضل القراءات؟ يعني اصبح معلوم مندثره والى الله المشتكى.
يعني الحمد لله ربنا شرفنا وتخرجنا من معهد القراءات. فكره معهد القراءات، معهد القراءات في المحافظات دي يعني مهم جدا جدا جدا. الحمد لله ربنا اكرمنا ودخلنا معهد القراءات من بعد مرحله الابتدائي. معهد القراءات يعني حتى انا اود ان الفت الانتباه الى كل المشاهدين، معهد القراءات في كل المحافظات، يعني ده مما تبقى في الازهر، وان كان كل الازهر يخدم علوم الشريعه لكن يخدم اصول العلوم، سواء كان علم النحو، علم التفسير، علم القراءات. فعندنا علم القراءات لابد ان احنا يعني ناخد جيل من الشباب السن الصغير، ما هوش انا عاوز دكتور، انا عاوز مهندس وخلاص، انا عندي علم قراني مهم جدا يخدم حياه المسلمين، يحفظ القران الكريم، وهو علم القراءات. لابد وان نحافظ على هذا العلم، نسال الله ان يجعلنا من اهل حفظه. اللهم
امين. متالقا وموفقا ومسددا ومتميزا ومميزا شيخ عبد الرحمن محمد، ربنا يبارك فيك ويحفظكم وينفع بكم بلاد والعباد.
اللهم امين.
ولله دار الامام من جزره، حجه القراء وامام الحفاظ، حيث قال: وبعد فالانسان ليس يشرفه الا بما يحفظه ويعرفه، لذلك كان حامل القران اشراف الامه اولي الاحسان، وقال عنهم في القران: وكفى بانه اورثه من اصطفى، وهو في الاخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن، شرفتنا ونورتنا، ربنا يبارك فيك ويحفظكم وينفع بكم. اشكركم منصور لجميع العاملين في قناه رحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها المشاهدين الكرام، دمتم في امان ورعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
عزم امل فينا نرسم امانينا، واحنا لها بالهمه والاصرار والاحلام بيدينا، واحنا تحدينا نقدر نعمل والوطن يدخل فينا، عزم امل